تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من أصول الدين عبر قناتكم زاد الفضائية العلمية. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. هذه الحلقة سوف نتحدث فيها عن أمر عظيم، وهو من خصائص هذا الدين الإسلامي الكريم. الإسلام أكرمنا ونحن أحياء في هذه الدنيا، وكذلك أكرمنا ونحن أموات، فنسأل الله عز وجل أن كما أكرمنا في الدنيا أن يكرمنا وإياكم يوم نلقاه. نرحب باسمكم وباسم فريق العمل بفضيلة الشيخ سعيد، أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله.
مرحبا بكم. سبق في حلقات ماضية أن تحدثتم عن بداية بعض الأحكام في أبواب أو باب الجنائز، اليوم هنا تفصيل في موضوع غسل الميت وكذلك تكفينه والصلاة عليه. شيخنا، كمدخل إكرام الإسلام للمؤمن، إكرامه في حياته وكذلك عندما يفارق هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن إكرام الله تعالى للمؤمن أن شرع له أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، بل أوجب ذلك على جميع الأمة. فرض كفاية، تغسير الميت فرض كفاية، فإذا قام به بعض الناس سقط الإثم على الباقي، أما إذا لم يغسل الميت يأثم الجميع، وهذا من فضل الله تعالى على الميت، كرمه وجعل تغسيله وتنظيفه وتطيبه فرض كفاية على المؤمنين، وكذلك تكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا إكرام من الميت، ليس كالكافر. الكافر إذا مات يجعل في صحراء كالحيوان ويوارى حتى لا يؤذي الناس برائحته، أما المسلم فهو طاهر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضل الله تعالى.
وهذا حق حق للمسلم، ليس على قرابة فقط، حق على المسلم، على المسلمين جميعا،
المسلم على جميع الناس، على جميع المؤمنين.
شيخنا، في البداية سوف نتحدث عن جانب، وهو في الحلقة التي مضت تحدثتم عن عيادة المريض، ثم كذلك حضور الميت في وقت الغرغرة. هناك علامات يعرف بها أن هذا الشخص أنه بدأ ينزع أو ينازع روحه، وبدأ يدخل في عالم آخر وهو عالم البرزخ. فكيف تعرف العلامات هذه حتى يكون الإنسان على دراية في أن يقوم بالأحكام المتعلقة بمن في هذا الوضع، في وضع الاحتضار والنزل؟
لا شك أن معرفة هذه العلامات من أهم المهمات، خاصة في الأزمنة السابقة وعند البادية وفي القرى، لأن الإنسان قد يحصل له إغماء ويظن بأنه مات فيدفن، كما حصل ذلك لبعض الناس الذين لم يأخذوا بهذا. فمن علامات موت الميت وخروج روحه، من أوضحها شخوص البصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذه من العلامات الدالة. كذلك سكون القلب تماما على الحركة، ويغني عن ذلك شهادة الطبيب الثقة أن هذا الإنسان قد قبضت روحه وقد خرجت من جسده. هذه من العلامات، والحمد لله الآن في هذه الأوقات الغالب أن الميت يكون في مستشفيات، ويكون عند أطباء ثقات من المسلمين، ويعرفون بأن هذا الإنسان قد خرج، لكن لو كان الإنسان في قرية من القرى أو في بادية أو في مكان بعيد عن المستشفيات وغير ذلك، وهذا قليل في هذه الأوقات، قليل جدا، فإنه لا بد أن يتأكد، لأنه قد ثبت عندي وعند غيري أن بعض الناس دفن وهو حي، أغمي عليه ثم دفن، ما تأكد الناس. لكن الآن في هذه الأوقات يعرف، خاصة الأطباء إذا قرروا ذلك، وأنه قد مات. فهذا هو علامات من أعظمها شخوص البصر كما تقدم.
إذن شيخنا، أنتم ذكرتم شخوص البصر، إذن الآداب تبدأ بإغماض عين المتوفى،
تبدأ بإغماض الميت إذا شخص بصره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مشاهد الميت إذا قضيت روحه ينظر إليها. سبحان الله، هذه الروح لا نراها، وإنما لا يراها الناس، لا عند الخروج ولا عند الخروج في وقت النوم، ولكن الميت سبحان الله عند قبض روحه يراها حينما تخرج منه. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض تبع البصر، هذا من العلامات. كذلك من العلامات من الفضل ومن الآداب تغميض العينين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما قبض أبو سلمة، فإنه عليه الصلاة والسلام شرع تغميض عينيه الميت والدعاء له يغفر له، يقول اللهم اغفر لفلان باسمه، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني اخلفه في عقبه في أولاده وفي ذريته في الغابرين أي الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذه دعوات عظيمة يحفظها الإنسان حينما يغمض الميت، يغمض الميت حتى يحصل على الثواب، واغفر لنا وله يا رب، وافسح له في قبره ونور له فيه، دعوات، حديث رواه مسلم. فينبغي المسلم أن يعنى بهذا، خاصة لأخيه المسلم يدعو له ويغمض عينيه، وهذا من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس، ولكن هذا بتوفيق الله تعالى لا يخفى على أهل العلم والإيمان وأهل التقوى، والحمد لله تعالى.
شيخنا، تغسيل الميت كما ذكرتم أنه فرض كفاية، لكن هل لمن يغسل الميت أجر في فعله ذا؟
لا شك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر أي حفر له فأجنه، يعني في قبره، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. الحديث رواه البيهقي والحاكم والطبراني، وهذا يدل على الفضل العظيم. في بعض الروايات غفر له 40 كبيرة، لا شك أن الكبائر تغفر بالتوبة من الذنوب وغير ذلك، لكن هذا فضل عظيم، تغسيل الميت وتكفيره، ويفوت كثير من الناس الفضل، هذا الفضل. ولهذا ينبغي للمغسل إذا غسل الميت أن يحتسب هذا الأجر، يحتسب هذا الثواب عند الله، وإذا كفر يحتسب هذا الثواب عند الله. الصلاة على الميت كذلك معروفة في الأحاديث الثابتة، لكن قد يخفى على بعض الناس فضل تغسيل الميت، وخاصة ولهذا قيد هذا، قال فكتم عنه، يعني قد يحصل من في الميت أشياء لا يحب أن يطلع على الناس، فإذا كتم هذا المغسل هذه الأشياء وهذه العيوب التي قد تظهر في الجسد أو في غيره كتمها ولا يخبر بأحد. ولهذا لا يشرع أن يدخل على المغسل جماعة من الناس، وإنما من احتاج إليهم، المغسل وحده، ومن احتاج إليه المغسل في الإعانة على التغسيل والتقليب وغير ذلك، هذا هو المشروع للمسلم. نعم.
حتى ولو كانوا أقاربه وأصدقائه،
ولو كانوا أقاربه يدخلون، كل الأقارب يدخل، من يساعد المغسل إذا كان واحد منهم يغسل يختار له من يساعده معهم، وبعد التغسيل الحمد لله يرونه ويقبلونه إن شاءوا بين عينيه إن تيسر. هذا أما كونهم يحضرون التغسيل قد يقلب الميت ثم يبدو منه بعض العورة أو بعض الشيء يرونه، فلا يحضر التغسيل إلا من يحتاج إليه المغسل ليعينه على التغسيل والتكفين. نعم.
شيخ، أنتم ذكرتم جانب كشف العورة، هل عورة الميت كعورة الحي وكرامته ككرامة الحي؟
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حي، يعني له حرمة، فإذا كسر عظم الميت وهو فإنه كأنه كسر وهو حي، له حرمة عند الله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين ومن إحسانه سبحانه وتعالى للمؤمن، فإن المؤمن كريم على الله تعالى لأنه كان يسجد لله تعالى ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى.
من يتولى الغسل الشيخنا؟ أنتم ذكرتم قبل قليل الفضل العظيم هذا، هل يقال أن المؤمن يحرص أن يغسل أقاربه من يحب، كذلك يغسل زوجته؟
يتولى الغسل أولا يبدأ بالوصي، إذا كان هناك الميت قد أوصى أن يغسلني فلانا من الناس وهو ثقة من الثقات ويعرف أحكام التغسيل، قد لا يعرف، قد يوصي أن يغسله إنسان لا يعرف، فإذا كانت توفرت الشروط فهو أولى بالتغسيل. ثم الأقرب، فالأقرب على حسب الميراث، إلا أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، إلا الزوجة والزوج، فالزوج له أن يغسل زوجته ولها أن تغسله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وكذلك أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر قامت بتغسيله في حضرة الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لعائشة أنها لو ماتت لغسلها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء إلا الزوجة والزوج، فإذا ماتت أمه أو أخته أو قريبته أو بنته فلا يغسلها، فإن عدم ما وجد من يغسلها من النساء فحينئذ تيمم، تيمم لأنه ما هناك من يقوم بتغسيلها. أما
صفة تيمم شيخنا، صفته تيمم،
يممه مثل ما يمم الحي،
يأخذ يديه ويضرب بها على
لا يد الحي، يد الحي هذا مات انتهى، يد الحي ويضرب بها التراب ويسمي ويمسح بها وجهه وكفيه الحمد لله، هذا عند الحاجة الشديدة. لكن لو كانت طفلة الميتة طفلة صغيرة دون السبع، ذكر العلماء أنها ليست لها عورة، يعني ليس لها يعني تعتبر ليس لها عورة، فيغسلها الرجال، وكذلك الطفل الصغير الذي دون السبع يغسله النساء عند الحاجة، لكن إذا بلغ السبع فأكثر فإنه يأخذ حكم غيره من الناس، هذا هو الذي بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى.
في حلقة ماضية سألت إحدى الأخوات عن ابنيها الذين احترق، فذكرتم شيخنا كون أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، هل يسري ذلك حتى على الحريق والمبطون وغيره من أصناف الشهداء؟
الذي لا يغسل ولا يكفن بل يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، وهذا هو الشهيد، شهيد المعركة، إذا قتل في صف القتال في المعركة نفسها فإن هذا يكفن في ثيابه ولا يغسل، لأن هذا الدم الذي يخرج منه يوم القيامة يكون اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهو لا يغسل من هذا، وإنما يكفن في ثيابه ويعني يدفن كذلك، لكن التغسيل. أما إذا جرح، حصل له جرح في المعركة ثم ذهب به من المعركة إلى البيت أو إلى المستشفى ثم مات هناك، فإن هذا يكون شهيدا على حسب نية إن شاء الله، لكن تجري عليه الأحكام الأخرى، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو
من مات يعني
لأنه ما مات بجراحة، في المعركة، ما مات في المعركة،
مات بجراحة يعني،
مات بجراحة ومات خارج المعركة. أما هذا بالنسبة للشهيد. أما أنواع الشهداء الآخرين، قتل مظلوما أو مثلا حريقا، فإنه هذا الحريق، هذا التغسيل قد يتعذر الحريق إذا كان فحما نسأل الله العفو والعافية، أو هذا الماء يشتت أو يمزق أعضاءه، فالحمد لله يمم يمم على حسب ما تقدم.
ندخل الشيخنا في الصفة، صفة تغسيل، هل هو مجرد تعميم الماء على جسد الميت؟
لا شك أن تغسيل الميت له أحكام. أولا يجرد الميت بعد أن يوضع في مكان مستور، مكان مستور من الناس، قبل كل شيء أن يجعل على سرير، ثم يؤخذ منشفة أو ثوب يغطى به من تحت الثياب، ثيابه لا زالت عليه التي مات فيها، فتستر عورته من السرة إلى الركبة من تحت الثياب. ثم إذا سترت هذه العورة نزعت الثياب حتى لا ترى عورته، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمن. ولا يحضره في هذا الوقت كما تقدم إلا من يحتاج المغسل إليه في الإعانة في التغسيل.
طيب شيخنا، حتى لا تنقطع صفة التغسيل استأذنكم في فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الصفة. فاصل يسير ثم نتواصل معكم أحبتنا الكرام، فكونوا معنا.
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
حياكم الله حبتنا الكرام من جديد في هذه الحلقة من أصول الدين. الشيخ سعيد، قبل الفاصل بدأتم وشرعتم في صفة تغسيل الميت.
يجعل الميت على سرير في مكان مستور عن الناس، هذا الأمر الأول. لا يحضره إلا من يباشر غسله أو من يحتاج المغسل إليه من الناس، سواء كان من أقرباء أو من غيره. أما كثرة الناس عند التغسيل لا ينبغي هذا، لأنه قد يظهر منه بعض الشيء كالعورة أو غيرها، فإنه بهذا ينبغي أن يراعى ما يأتي، تلين مفاصله، تليين هو أن يرد يديه العضد إلى جنبه وكذلك رجليه، تليين حتى يحصل تكفينه وتغسيله على الوجه المضروب. كذلك يوضع على عورته الميت ستر من سرته إلى ركبته قبل نزع الثياب، ثم تنزع الثياب بعد أن توضع هذه السترة التي تستره. يجرد بعد هذا، إذا جرد من الثياب فإنه بهذا يحنى الميت حني الرفيقا، يحني الميت بحيث يرفع رأسه حني الرفيقا لا يصل إلى الجلوس مع امرار اليد على بطنه، لعله أن يخرج ما كان مستعدا للخروج. هذا الإنسان ضعيف في هذه الحالة، ولهذا يقال بأنه لا يحضره إلا من يحتاج إليه المغسل. فإذا حناه رده إلى ما كان عليه، وثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازا أو شيئا من هذه الأشياء الطبية التي كانوا يعملونها الآن، يدخل يده في هذه القفازات ثم ينجيه بيده اليسرى من تحت هذه المنشفة ومن تحت هذا الساتر، يعني ينجيه ويصب الماء عليه صبا بدون أن يرى عورته، وإنما من تحت الساتر. وبعد أن ينجيه وينظفه جيدا يغسل هذه الخرقة تغسيلا جيدا، ثم يوضيه وضوءا للصلاة كما يوضى الحي، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه، وإنما يبل يده ويدخلها في فمه ويدخلها في أنفه، فيوضيه وضوءا كاملا. فإذا عمل هذا الوضوء إنه يجعل الميت على ظهره مستلقيا، ثم يبدأ بشقه الأيمن، بشق الميت الأيمن، فيغسل رأسه لأنه الآن توضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ الحي، يوضأ كما يوضأ الحي، فيبدأ برأسه ويغسل بماء وسدر، وثفل السدر الذي هو رغو السدر يغسل به رأسه مع الماء، وإن لم يتيسر السدر فربما يكون الأشنان أو شيء آخر من هذه الأشياء التي يطهر بها الميت، لكن الأفضل السدر.
المنظفات الحديثة يا شيخ، هل نعم تدخل في ذلك المنظفات الحديثة؟
الأفضل أن يغسل بسدر، وإن لم يتيسر وغسل بشامبو أو غير ذلك الأمر واسع، لكن الأفضل والسنة أن يغسل بسدر مع الماء. فيغسل رأسه ثم يغسل جنبه الأيمن، جنب الميت الأيمن كاملا مع اليد مع الرجل إلى أطراف القدم اليمنى، ثم يقلب على جنبه الأيسر، إذا غسل جنبه الأيمن يقلب على جنبه الأيسر حتى يغسل ظهره. فإذا غسل الميت ظهره وجنبه يرجع إلى ما كان عليه مستلقيا، ثم يجعل على جنبه الآخر ويغسل ظهره وما لم يغسل، ثم يرجع إلى أن يكون مستلقيا ويعم بالماء من رأسه إلى قدمه، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيء من كافور. فإذا فعل ذلك فإن من السنة في حقه أن يعيد الغسل 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات على حسب ما يرى الغاسل الثقة، على حسب ما يرى الغاسل. فإن خرج شيء من الميت فإنه يعيد، إن جاءه ينجيه مرة أخرى ويعيد الوضوء.
كأنه حي شيخنا، أحدث ثم بعد ذلك
نعم كان ثم يعيد الوضوء كاملا، ثم يعيد الغسل على الصفة التي سمعنا. أما إذا لم يخرج شيء فإنه الأفضل له أن يغسل 3 مرات على الصفة التي سمعناها، 3 مرات بدون إعادة الوضوء، لا يعيد الوضوء. وهذا ثم إذا أنهى الميت هذا التغسيل فإنه في هذه الحالة ينشف بمنشفة تنشيفا جيدا، والتنشيف يكون من تحت المنشفة السابقة أو الغطاء السابق وما ظهر من جسده. فإذا نشف تنشيفا جيدا فإنه يؤتى بهذه المنشفة التي نشف بها أو غيرها من الشيء الجاف، ثم تجعل من تحت المبلولة السابقة التي غسل وهي عليه، ثم تنزع المبلولة وتبقى هذه، ثم ينقل إلى محل التكفين على السرير الآخر.
طيب شيخنا، ما بال غسل الشعر شيخنا، وإذا كانت امرأة كيف نقض ضفائرها؟
إذا كانت المرأة، طبعا المرأة كما تقدم لا يغسل النساء والزوج، فإن رأسها يجعل 3 قرون، قرنيها وناصيتها يجعل 3 ضفائر ويجعل خلفها، هذا هو السنة. كذلك الرجل لو كان هناك قدر بأن هناك من الرجال من يكون له شعر فإنه لا يحلق، يبقى على محاله ويجعل 3 ضفائر وتجعل خلفه. هكذا ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم. والسقط سقط كذلك، لو كان سقطا 4 أشهر فما فوق قد نفخت الروح يعمل به مثل ما يعمل بالحي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. لماذا؟ لأنه أصبح إنسان، أصبح إنسانا له روح، ثم قبضت هذه الروح.
نعم. من كان قبل ذلك الشيخنا؟ نعم. لم يتخلق،
إن كان قبل النفخ الروح، قبل نفخ الروح فإنه لا يعتبر إنسانا، أما إذا نفخت الروح فإنه يعتبر إنسانا وله هذه الأحكام التي سمعناها. وبالله التوفيق.
نسألكم شيخنا في اتصال من اليمن، الأخ عبد الرحيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الرحيم.
بارك الله فيكم يا شيخ، نفع علمكم إن شاء الله. سؤال للشيخ سعيد، ما الحكمة في وجود تسمية واحدة في صلاة الميت؟
طيب سؤال آخر.
شكرا
جزيلا. الأخ عبد الرحيم يسأل الأخ عبد الرحيم عن الحكمة من كون صفة صلاة الميت أن يكون تسليم لجهة واحدة، الجهة اليمنى فقط. وأضيف كذلك شيخنا، بما أنهم تحدث عن الحكمة، أنتم ذكرتم أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وذكرتم الحكمة من ذلك، لكن ما الحكمة أنه لا يصلى عليه، والصلاة شفاعة وفيها دعاء للميت؟
أول الحكمة، إذا علمنا الحكمة فهي زادة علم وخير، وإذا لم نعلم الحكمة فهذا الحكمة هو ما شرعه النبي، ما شرعه الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للسلام الواحد، فسلام الواحد ثبت عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وقد سمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وهذا من الفوائد، يقول من الغرائب، من الغرائب أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم شيئا الميت، ولكنه ثبت طبعا كما سمعنا، ثبت عن 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. دل ذلك على أنهم عندهم علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم نسمع أنه سلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون في حكم المرفوع، يكون الصحابة سلموا تسليمة واحدة على اليمين، فهذا هو المشروع في الصلاة على في التسليمة الواحدة في صلاة الميت.
وهذا دليل شيخنا أن الصحابة عدول وأنهم لن يفعلوا شيئا من تلقاء أنفسهم،
لا شك في ذلك، ولم ينكر عليهم. ولهذا ذكر العلماء أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، حجة يحتج به إذا لم يخالف غيره من الصحابة، فالصحابة كالإجماع أنه أنها تسليمة واحدة.
هل يحضركم شيء في الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد؟
الصلاة على الشهيد أولا بالنسبة للتغسيلة طهرت الحكمة بأنه في يعني اللون، لون الدم بالنسبة للدم، وكذلك
الريح
المسك. أما بالنسبة للصلاة كونه لا يصلى عليه فهذا الله أعلم، لكن الحكمة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء صلوات الله وسلامه عليه.
طيب شيخنا، قبل
لكنها مقيدة بمن مات في المعركة.
نعم.
قتيل المعركة. نعم.
قبل أن ندخل في جانب تكفين الميت، بعد أن يغسل الميت، من يغسل الميت ويقوم بذلك، هل يسن له أن يغتسل بعد ذلك؟
الصواب في أن التغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يجب الغسل، وإنما ثبت أن من غسل الميت يستحب له ويشرع له أن يغتسل الغسل، أما الوضوء فلم يرد فيما أعلم حديثا صحيح أنه ينتقض الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا مست يد الغاسل للميت المغسل الميت عورة الميت فرجه بدون حائل، وهذا لا ينبغي، لا يجوز له أن يمسك بعورة الميت بدون حائل، لابد أن يكون هناك حائل قفاز أو غير ذلك. هذا فإذا كان الإنسان قد التزم بالسنة كان على يده قفاز لا يباشر عورة الميت فإنه في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه، لكنه يشرع له الغسل. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم في الغسل من تغسيل الميت كما ذكر العلماء رحمهم الله، الحكمة من ذلك أن الإنسان حينما يغسل الميت يحصل له من الكسل والخمول والتعب والتفكر في الآخرة ما يحصل، فإذا اغتسل حصل له النشاط وعادت له قوته ونشاطه فيصلي على الميت وعنده نشاط وعنده قوة، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا لم يشرع له ذلك إن لم يغتسل فلا حرج، لأنه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء بنت عميس غسلت أبي بكر في يوم بارد ثم استشارت الصحابة رضي الله عنهم هل عليها من غسل، فأفتوها بأنه لا يجب عليها الغسل. هذا يدل على أن تغسيل الميت الغسل من تغسيل الميت سنة مستحب وليس بواجب.
شيخنا في جانب تكفين الميت هل يقال أنه يتحد مع تغسيل الميت في الحكم وأنه فرض أيضا كفاية أن على المسلمين أن يكفنوا الميت بعد غسله؟
تكفين الميت فرض كفاية كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، فرض على الجميع، إذا سقط قام به من يكفي سقط الإثم، أما إذا لم يكفن المسلم بين المسلمين فإنهم يأثمون جميعا، إذن هذا يقال له فرض كفاية وله فضل عظيم. هذا قال في الحديث الذي سمعناه من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، هذا من فضل التكفين للميت أنه يكسى من هذه الكسوة التي تبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وكفن الميت من ماله أو ثمنه ولا بأس بالتبرع بذلك. الآن في الغالب أن المغاسل الخيرية هم الذين يغسلون الميت، فالكفن يكون جاهزا والتطيب والتغسيل كلها تبرع كلها مسابق إلى الخيرات، وكل يريد الأجر، كثير من الناس يريد الأجر والثواب في تكفين الميت وفي تغسيله حتى يحصل على هذا الثواب العظيم. وكذلك الشهيد كما سمعنا يكفن الشهيد في المعركة في ثيابه التي مات فيها، ويكون الكفن سابغا لجميع البدن يغطي جميع البدن، هذا هو الواجب، الواجب أن يغطي جميع البدن ويحسن الكفن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يحسن كفنه، لكن لا يكون من الذي يشرى بالأثمان الغالية، وإنما يكون من الشيء النظيف الطاهر الجيد، فيستحب في الكفن أن يكون أبيضا ويكون ثلاثة أثواب، هذا هو السنة، يكون ثلاثة أثواب ثلاثة لفائف بيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من اليمن، هذا هو السنة. وإذا كفنت المرأة في خمسة أثواب فحسن، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن العلماء قالوا إذا كفنت في إزار يعني من السرة إلى آخر القدمين وخمار يغطي وجهها وصدرها وشعرها وقميص يغطي سائر بدنها ولفافتين كان ذلك أحسن وأجمل. والواجب في هذا، الواجب في هذا أن يكون ثوبا واحدا، فريضة، ثوبا واحدا يغطي جميع البدن، يغطي جميع بدن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما هذا التفصيل في ثلاثة أثواب أو خمسة الثواب للمرأة هو الأفضل وهو الأحسن.
كذلك شيخنا تطيب الميت هل يطيب هو وأيضا الكفن يبخر مثلا أو يطيب؟
الميت بعد أن يغسل وينشف، هذا فاتنا في التغسيل جزاك الله خيرا، هذا بعد أن يغسل وينشف يطيب، يطيب تطيب موضع السجود بطيب العود أو ما تيسر من المسك أو غير ذلك، يطيب تطيب أعضاء السجود إكراما لهذه الأعضاء التي كانت تسجد لله تعالى وتخضع لله تعالى، جبهته مع أنفه وأطراف قدميه وكفيه وركبتيه وكذلك المغابن، لأنه ثبت عن ابن عمر المغابن سرته وما تحت الإبطين، هذا يطيب، والحلق كذلك هذا من الأفضل، لكن السجود أعضاء السجود هي الأولى بالطيب. وقد تقدم أن يجعل في الغسل الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فالطيب سنة ينبغي أن يعمل هذا الطيب للمسلم.
شيخنا استأذنكم في اتصال من مصر، الأخ محمد فضل أو من فلسطين، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
ممكن تسأل سؤال للشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بعض الناس بعد دفن الميت يرش مي على القبر، يرش مي يعني ممكن يكون من باب إذا كان ميت يعني ليس أهل الصلاح أو كذا، إنه يكون ممكن يكون كتخفيف عن الميت أو شيء من هذا القبيل لا أعلم، بس هو حكم رش المياه على القبر بعد دفن الميت أو في أي وقت يعني رش المياه على القبور.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي محمد. نستأذنكم شيخنا أن تكون إجابة الأخ محمد بعد هذا الفاصل، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل ما تبقى من حلقتنا، فكونوا معنا.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 7، ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة. شيخ سعيد قبل الفاصل سأل أحد الأخوة سؤالا لكن أرجئه قليلا حتى نكمل ما تبقى في موضوع تكفين الميت قبل الدخول في أحكام صلاة الميت.
نعم. صفة تكفين الميت الحقيقة ينبغي لمن أراد أن يكفن الميت أن يقص أربعة أو يقص الأربطة من عرض الكفن، خمسة أو سبعة أو ثلاثة على حسب ما يرى الغاسل، ثم تجمر الأكفان بعد رشها بالطيب الذي هو العود،
يعني تبخر الشيخ.
تبخر ترش بالورد الماء بالورد إن تيسر، ثم أو بالماء إن لم يتيسر الورد ثم تبخر، هذا هو الأفضل. يكفن الرجل في ثلاث لفائف كما تقدم، بيض تبسط اللفافة الأولى على السرير النعش ثم يجعل بينها وبين التي بعدها كافورا وطيبا، يعني بخور تبخر، ثم كذلك اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطا وكافورا، ثم الثالثة يجعل على اللفائف خرقة مثل التبان مثل السراويل حتى يجعل فيها من الحنوط بحيث تكون بين إليتي الميت، ثم بعد هذا الأطياب وهذه الأمور يجعل الميت ينقل على هذه الأكفان مستلقيا، فإذا ألقي مستلقيا
يعني على ظهره،
على ظهره، فإذا ألقي مستلقيا على ظهره ويداه بجانب جنبه فالمغسل يبدأ أو المكفن يبدأ بالطرفة اللفافة الأولى اليمنى للميت ويردها على الطرف الثاني الأيسر، ثم الطرف الأيسر يرد على الأيمن، ثم الطرف الأيمن بالنسبة للثانية على الأيسر، ثم الأيسر على الأيمن تكون متداخلة، ثم الثالثة التي هي الأخيرة يرد طرفها، ثم الثالثة الطرف الآخر، يكون الميت بهذه الحالة قد استكمل تكفينه بالنسبة للذكر. الأربطة يربط من عند رأسه ويجعل الزائد من الكفن عند رأسه، ويربط من عند رجليه، ويربط من الوسط، هذه إذا كانت الأربطة ثلاثة، إذا كانت الأربطة ثلاثة، ويجعل الربط مع جنبه الأيسر من فوق جنبه الأيسر حتى إذا كان على جنبه الأيمن في قبره تحل هذه الأربطة كما وتكون سهلة على من يدفن هذا الميت. هذا هو تكفين الميت الذي ينبغي للمسلم أن يعنى به، وكذلك يتبع في ذلك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بما أننا نتحدث عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال الأخ محمد عن بعض التصرفات التي فعلها بعض الناس، يقال أنهم يرشون على القبر بعد أن يقبر الشخص يرش عليه الماء، وخصوصا إذا كان معروفا بعدم التزامه وبمعاصيه، يقال لعل ذلك أن يبرد عليه في قبره وأن يخفف عليه من العذاب.
هذا من البدع المحدثة، حكموا عليه بأنه من أهل النار والعياذ بالله كونهم يرشونه. الرش له حكمة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، يجعل حصباء على التراب الذي على الميت كما سيأتي إن شاء الله، وفوق الحصباء يرش الماء، لماذا؟ ليلصق ويلزق التراب على القبر حتى لا تأتيه الرياح وتشتته، وإنما يلصق بعضه ببعض وبالحصباء فيحفظ هذا الميت. أما كونه يبرد عليه فلا، ما التبريد لا حصل شيء ما يحصل إلا بالعمل الصالح، هذا أمره إلى الله إذا كان من المسلمين. أما إذا كنت أنه تدري بأنه لا يصلي مطلقا أو من الكافرين، لا يدفع في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يدعى له بالرحمة إذا كان من الكافرين، كونك تحكم عليه بأنه يحتاج أنه في النار وأنه يبرد عليه هذا من الظنون الخاطئة، وإنما هذا يحصل ويعمل هذا من أجل أن يلتصق التراب بالقبر حتى ما يذهب هذا التراب المسنم، لأن من السنة كما يأتي أنه يكون مسنما كسنام الجمل.
نعم.
القبر حتى يعرف وحتى يتبع في ذلك السنة.
كذلك شيخنا من الاعتقادات عند بعض الناس إذا رأى على بعض القبور أنها عليها مثلا نباتات وغير ذلك يقول هذا دليل على أن صاحب القبر رجل صالح أو
امرأة صالحة. هذا بيد الله تعالى، هذا ما حد يعرف ذلك إلا الله عز وجل، ولهذا لا يحكم بهذا ولا ولا بهذا، هذا بيد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين عليه الصلاة والسلام فقال إنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبر من بوله، ثم دعا بعسيبين أو جريدتين من النخل ونصبهما على القبر عليه الصلاة والسلام القبرين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوحي إليه أنهما يعذبان في قبريهما قبريهما، أما نحن فلا ندري ما نعلم، ولا يشرع لنا أن نجعل جريد على القبور ونركزها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فعمل ذلك عليه الصلاة والسلام، أما نحن فلا ندري. لكن أمر الميت لله، لا نتمنى للمحسن الثواب ونخشى على المذنب العقاب وندعو له.
في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة يا شيخنا سنخصص الحديث عن الصلاة على الميت، هل يقال أيضا أن حكمها نفس حكم ما تقدم من تغسيل الميت وتكفينه؟
الصلاة على الميت كذلك فرض كفاية على جميع المسلمين، فإذا سقط فرض عين على الناس إن لم يصلوا يصلي أحد منهم، أما إذا صلى البعض فتصبح فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، فهي فرض كفاية، وهذا من فضل الله، من فضل الله على عبده الميت المسلم أن جعل الصلاة عليه، جعلت تغسيله وتكفينه والصلاة عليه جعلها فرض على الناس على المسلمين، فرض كفاية. فصلاة الصلاة على الميت فرض كفاية وله فضل كبير، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد من الأجر العظيم، هذا بالفضل العظيم الذي يحصل عليه هذا الإنسان، هذا فضل للحي. الميت بين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، 40 هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم على الميت إنه إذا صلى عليه 40 فله هذا الثواب ويقبل الله دعاءهم له. جاء في الحديث الآخر ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. الله. كيف يجمع بين هذا وبين هذا؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا كان أولا، كان أولا من صلى على المسلم 100 من الناس، إذا صلى عليه 100 من الناس شفعهم الله فيه، ثم تفضل الله وأحسن وأكرم عباده المؤمنين بأن من صلى عليه 40 قبلت شفاعتهم، فأصبح هذا الحديث أولا ثم 40 بعد ذلك، هذا من فضل الله تعالى. ثم الصلاة على الميت في الحقيقة لها صفة وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله.
صفة الصلاة وكذلك حكم صلاة الغائب ومتى تصلى صلاة الغائب على الميت.
الصلاة على الميت لها صفة معروفة ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. فالناس الإمام يصف الناس يصفون فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام
بلا أذان ولا إقامة ولا
بلا أذان، لأنها في الغالب تكون في المساجد بعد الصلوات، وإن كانت في المصليات كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لها أذان ولا إقامة، يصلي تكبر صف الناس خلفه ثم يكبر تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويستعيذ بالله من الشيطان ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، ليس فيها استفتاح، ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وإنما يكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة، والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، قلها والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو إذا جاء نصر الله الأفضل، هذا من باب الأفضلية. وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ولو لا بأس لو رفع صوته مثلا بقليلا حتى يعلم الجاهل أنه لو قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعلم الجاهل، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي تقال في الصلاة في التشهد الأخير، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، يدعو الميت، والسنة أن ترفع اليدين، ترفع الكفين مع كل تكبيرة. هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبير، إذا كبر يرفع يديه مع التكبير، ويدعو الميت بعد التكبيرة الثالثة، ويحسن الدعاء ويخلص في هذا الدعاء، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم نهيته منا في حل الإسلام ومن أمته فمتى علمان، اللهم اغفر له. ثم يبدأ بحديث الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كانوا كثير يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا يعني رجال من النساء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم منزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب النار وعذاب القبر. قال بعض الصحابة حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء للميت قال حتى تمنيت أني مكانه، تمنى أنه يصلي عليه مكان هذا الميت ويخلص له الدعاء ويدعو بما تيسر بعد ذلك، هذا بعد التكبيرة الثالثة.
وقت الدعاء يكون وضع اليد
وضع اليد على الصدر يضع الصدر لأنها صلاة، صلاة وضع اليد على الصدر، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين تسليمة واحدة.
في الختام الثواني الأخيرة شيخنا، مشروعية صلاة الغائب على كل أحد أو من لم يصلى عليه؟
صلاة الغائب في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، فلا تصلى صلاة الغائب على مسلم صلي عليه، على مسلم صلي عليه، لأنها يكتفى، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بأنه إذا كان له شأن في الإسلام، لأن من أهل العلم من يقول بأن النجاشي رحمه الله كان مسلما، ولا يعقل بأن هذا الملك من الملوك ما يكون هناك أحد من حاشيته من المسلمين ويصلي عليه، فلا يعقل هذا ولا يستغرب، فهذا يدل على أنه إذا مات من له شأن في الإسلام، أمير عظيم خدم الإسلام والمسلمين، ملك خدم الإسلام والمسلمين، عالم كبير نفع الله بعلمه ونفع الله يعني ما قدم للناس، يكرم بالصلاة عليه صلاة الغائب، هكذا يفتي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأن الصلاة على الغائب لا يصلى عليه إذا صلي عليه إلا إذا كان له شأن في الإسلام.
نعم. نشكركم في ختام هذه الحلقة شيخ سعيد، كما نشكركم أنتم أحبتنا الكرام كنتم معنا في هذه الحلقة، إلى الملتقى بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء